بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من كتاب قوت البلوغ لأبي طالب مكي رضي الله عنه قال: ولا ينبغي للسوقي أن يشغله معاش الدنيا عن الآخرة، ولا تقطعه تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة، ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، لأنه من الموقنين. وبيوت الله عز وجل في الأرض هي أسواق للآخرة. قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فليجعل العبد طرفي النهار لخدمة سيده يذكره ويسبحه في بيته بحسن معاملته. وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عز وجل، وما سوى ذلك لنفوسكم. وفي أخبار السلف كانوا يجعلون أول النهار للآخرة وآخره لدنياهم. ويقول: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها في الشتاء إلا الصبيان وأهل الذمة، لأن الهراسين والرآسين يكونون في المساجد إلى طلوع الشمس. ويقال أنهم كانوا يجتمعون في المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح حتى يدخل الرجل فيقول: أصليتم العصر، يظن أنهم قعود للصلاة، وإنما كانوا يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس. وهذا طريق قد درس، فمن عمل به فقد كشفه. وقال بعض العارفين: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الناجين، ورجل شغله معاشه عن معاده فهو حال الهالكين. وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح بلاش. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوق، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة. ولذكر الله عز وجل ولذكر الله عز وجل في السوق ما لا يوجد في سواه. فليعتمد ذكر الله تعالى ساعات الغفلة وحين تزاحم الناس في البيع والشراء. وكان الحسن يقول: ذاكرا لله في السوق يجيء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس، ومن استغفر الله في السوق غفر له بعدد أهله.
الحمد لله على منه وإفضاله وواسع جوده وإحسانه وطوله. لا إله إلا هو أكرمنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وشرفنا بخاتمهم وسيدهم وإمامهم عبده محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء، وعلى من اتبعهم بإحسان ومشى على خطواتهم قدما قدما، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظماء، وعلى آلهم وأصحابهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ في ذكر آداب الكسب والمعاش، الواجبات التي ينبغي أن يلاحظها من كان في السوق مارا به أو ذو شغل فيه أو له حاجة من الحاجات فيه. وأن المؤمن بطول نظره وسعة مداركه يجمع مهما احتاج إلى سوق الدنيا بين سوق الدنيا والآخرة. ومهما احتاج إلى مكاسب الحياة فيجمع بين مكاسب الحياة وما بعد الوفاة معا، لا يفصل إحداهما عن الأخرى ولا ينقطع بسبب واحدة عن الثانية، وبعد ذلك الناس درجات يشير إليهم. فقال عليه رضوان الله تعالى: ولا ينبغي للسوقي أن يشغله معاش الدنيا عن الآخرة، ولا تقطعه تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة. ولذا يقول بعض الأكابر من الصالحين في البلدة عن رجلين يقال له أحمد باروشيد، تاجر الدنيا والآخرة، تاجر الدنيا والآخرة، يوصف بهذا الوصف لصدقه مع الله وقيامه في التجارة بالآداب التي لم تشغله عن التجارة الكبرى للدار الأخرى. وكذلك صالح المؤمنين في كل زمان ومكان، من كان منهم تاجرا في الدنيا لم ينقطع عن أن يكون تاجرا أيضا في الآخرة، كما سمعتم وذكرنا بالآية الشريفة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يقل لا يتجرون ولا يبيعون، ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، هم تجار أيضا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فكانت المكاسب والأرباح ليجزيهم أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم بالأحسن الأحسن، وفوق ذلك ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهكذا ينفتح ذهن المؤمن لهذه الحقائق. وفي دعوة لإبليس وجماعات من جنده يوحون بها إلى أذهان الناس أنكم لن تكسبوا في الدنيا ولن تتحصلوا على فوائدها إلا بالانقطاع عن دينكم وعن أهل دينكم وعن الصلحاء فيكم والأخيار، وتخضعوا لآرائنا وتوجيهاتنا، ولا تجعلوا للدين سلطانا عليكم ولا محلا لكم ولا تبالوا به. فهذه من إيحاءات إبليس وجماعة من جنده تسربت إلى أذهان عدد من المسلمين، فساروا يظنون وقد مالت نفوسهم إلى إيثار الدنيا أن صاحب الدنيا لا ينبغي أن يقيم سلطانا للدين على نفسه ويقنع بحاله ولا يبالي بمخالفة شرع ربه، وذلك غرور كبير وزور وإفك مبين يغر به الشيطان من يغر. بل صفوا معاش الدنيا لأهل الدين ولمن عظم شرع رب العالمين، ولن يحصل هذا الصفو أحد غير المؤمن التقي ولو ملك الدنيا من طرفها إلى طرفها، لن يجد صفو العيش ولن يجد لذة العيش ولن يجد خير العيش إلا بالإيمان والتقوى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول جل جلاله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ثم يترتب على ذلك بعد هذه الأوهام والخيالات مزلة الإيثار، مزلة الإيثار للفانيات والزائلات إذا تعارضت في شيء من المواقف مع سلامة الدين وحراسته، حتى نطقت الحكمة: من أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته. ذلك الحب الغالب القوي الذي يملك القلب. فمهما غلبت محبة الدنيا على قلبك فلا بد أن تضر بآخرتك بما يصلك من ضرر غلبة هذه المحبة التي سمحت لها أن تكتسح ساحات قلبك وأن تأخذ كليتك، فإنك ستضر بآخرتك في نواحي كثيرة. فتبتعد عن الورع ولا تبالي بالشبهات، ثم بعد ذلك تتساهل بالتعامل مع أهل الربا ومن مكاسبهم من الحرام الخالص، ثم تتساهل بأن تتعامل المعاملة الفاسدة في الشريعة، ثم تغض الطرف عمن يقصر في حقوق الآخرين ولا يؤدي الأمانة على وجهها، ثم تستحلي أكل الحرام صريحا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ومن أحب آخرته أضر بدنيا، أضر بدنياه المضرة، أضر بدنيا المظلمة، أضر بدنيا القاطعة له، ولم يضر بدنيا الطيبة، ولم يضر بدنيا المعينة له على الخير. ولكن غلبة حب الآخرة على القلب يقتضي إيثار أن يؤثر آخرته على دنياه، فيأتي في مظهر الأمر يقفل حانوته ودكانه ويترك عمله وقت النداء ويتركه وقت الذكر، فيأخذ ساعات للمسجد وساعة الذي هو سوق الآخرة وساعات لطلب العلم ولا يبالي، وتنقص ساعات عمله ولا يبالي. فماذا الذي يحصل؟ يبارك له في ساعة أعماله القليلة ويهنأها، ويأتيه الخير ما لا يناله ذلك الذي آثر الدنيا على الآخرة. وهكذا يقول: لأنه من الموقنين، مهما كنت أنت مشتغل في صناعة، في تجارة، في زراعة، في أي وظيفة، أنت مؤمن أصلا، أنت موقن أن وراءك آخرة، أنت لست مثلك مثل الكافر، ليس مثلك مثل من كذب، أنت موقن. وما دمت موقن أن لك مستقبل أكبر من أيام الدنيا ومن حياة الدنيا وأخطر، وبعد ذلك دائم وباقي، فلا يمكن مع هذا اليقين أن تغمض عيونك وتقول أخلص كأنه ما عاد شيء هناك أبدا، كيف ما في؟ فأنت مضطر بحكم إيمانك ويقينك إلى أن تعد العدة لما هو أطول ولما هو أبقى ولما هو أدوم ولما هو أعظم ولما هو أخطر. فحينئذ يصح أنه لا يلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك يرضى بأن ينساق وينساب براء هذه الغلبة والمحبة القلبية للفانيات، حتى لا يبالي بنسيان ذكر الله، ترك الجماعات أو ترك تكبيرة الإحرام، بعدين ترك الجماعة بكلها، بعدين ترك النوافل كلها، وبعدين تأخير الصلاة عن وقتها، وبعدين ترك بعض الفرائض. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، خاسرون بميزان الرب، خاسرون بقول الحق الغالب. فهل ينفعهم نفوسهم أو غيرهم أن قال لكم رابعون؟ خاسرون، خاسرون على الحقيقة، خاسرون على الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا قال: لأنه من المجنين. فأنت مهما كنت تاجرا أنت مسلم، أنت مهما كنت صانعا أنت مسلم، أنت مهما كنت زارعا أنت مسلم، أنت مهما كنت رئيسا أنت مسلم، أنت مهما كنت وزيرا أنت مسلم قبل كل ذلك. أنت تتقي الله تعالى في مسارك، في أقوالك وأفعالك، في قراراتك، في كيفية قضاء وقتك، في فرائضك. أنت موقن بآخرة ستعود إليها وسترجع إليها وستلاقي فيها نتيجة ما تعمل اليوم. فهكذا شأن المؤمن، قال: لأنه من الموقنين. وبيوت الله عز وجل في الأرض هي أسواق للآخرة، فما يمكن يجي لسوق الدنيا وينسى سوق الآخرة. ولذا كان عموم مساجد أسواق المسلمين في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث الهجري، كانت عموم أسواق المسلمين يسمع النداء فتغلق ويذهبون إلى المساجد، بل كانوا يضربون المثل فيهم بالدباغ يدبغ الجلد ويحمل الجلد يغرز فيه الإبرة في عمله فيسمع الله أكبر فيرمي بالجلد مع الإبرة معا ولا يرضى بأن يخرج الإبرة من الجلد بعد أن يسمع الله أكبر، فيتركه ويذهب إلى سوق الآخرة ويؤدي نافلته وفريضته مع الجماعة والحضور والخشوع والذكر ويرجع يخرج الإبرة من الجلد ويكمل مهنته وعمله. وهكذا يكون الحداد فيهم مشتغل بالحدادة ويرفع مطرقته ليضرب الحديد فيسمع الله أكبر فيرمي بالمطرقة خلفه ولا يرضى بضربة واحدة بعد الله أكبر، ليست محدادتي أكبر الله أكبر، ليس شغلي أكبر الله أكبر، فلا يرضى بضربة واحدة بعد أن يسمع الله أكبر، يرميها من خلف ظهره ويقفل محدادته ويذهب إلى سوق الآخرة فيؤدي نافلة ويؤدي فريضة في الجماعة بالحضور والخشوع ويرجع بعد النافلة وقراءة ما تيسر من القرآن إلى محددة يحمل المطرقة ويكمل مهنته وشغله. فهذه مظاهر وموازين لحقائق الإيمان، لحقائق السلم، لحقائق ما يعتقده ويحمله الإنسان، ما يحمله الإنسان من نظرة، ما يحمله الإنسان من عقيدة، ما يحمله الإنسان من إيمان. وهكذا يقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فليجعل العبد طرفي النهار بخدمة سيده يذكره ويسبحه في بيته تعالى في المسجد بحسن معاملته. وكثير من أخيار تجار المسلمين لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام، كثير من أخيار تجار المسلمين طول عمره لم يفته قيام الليل، يقوم في الليل ويؤدي حق الله تبارك وتعالى، بل يستعذب المناجاة وحلاوتها للرحمن جل جلاله. فهؤلاء هم التجار حقا، وهؤلاء هم المفلحون حقا عليهم الرضوان. وهكذا وإنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ونسألك أن تهبنا خير الدنيا وخير الآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة جل جلاله. وتعالى في علاه قال كان سيدنا عمر رضي الله عنه يأمر التجار يقول اجعلوا أول نهاركم لا عز وجل ما سوى ذلك لنفوسكم، وكانوا هكذا. وإلى الأوقات القريبة المسلمون في مختلف الأقطار في الحرمين الشريفين قبل ما أقول لك 600 سنة ولا 700 سنة، قبل 60 سنة فقط، قبل 60 سنة فقط جميع أهل التجارة وأهل الحرف قبل الفجر في الحرم وبعد الفجر في الحرم إذا أن تشرق الشمس ويصلون الضحى ويخرجون إلى دكاكينهم وإلى تجاراتهم وأسواقهم. قبل 60 سنة كلهم كذلك. فكانوا من آخر الليل في الحرم، أهل المدينة في حرم المدينة وأهل مكة في حرم مكة، بعد أن يقضوا أورادهم من الليل واستغفارهم والأسحار وصلاة الفجر في جماعة ذكر إلى طلوع الشمس وطواف عند أهل مكة، يطوف بالبيت الحرام ثم يخرج إلى صلاة الضحى ثم يخرج إلى الدكان. فإذا جيت إلى الدكاكينهم وجدت في محل كل بيع موجود مصحف ودلائل الخيرات صلوات على النبي من كتاب صلوات على النبي في الأماكن كلها موجود، فيتغنم في أثناء عمله بعض السويعات يخف فيها زمن يحمل كتاب الله ويتأمل وسط مع عمله محل عمله، أو يأخذ الكتاب فيصلي على سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. لما كانوا بهذه الصورة أما قبل المغرب خلاص انتهت الدكاكين حوالي الحرم، ودخل أرباب الدكاكين إلى المسجد، وما بين المغرب والعشاء ما يعرفونه إلا في الحرم. فكما كان الحال كذلك، فكانت البركة حاصلة ومتوفرة والأمانة قائمة، فكانوا إذا نادى المنادي للظهر أو للعصر وهو في دكانه يجعل الستارة على الدكان ويدخل الحرم ويسلم، ولا أحد يسرق ولا أحد يأخذ حق الآخر. بهذا الحال كانوا يتاجرون وكانوا يعيشون في الحياة، حتى أهل الذهب يلقي الستارة على ذهبه ويدخل يصلي ويخرج بعد ذلك، ولا يكلم أحد شيء ولا يأخذ أحد حق شيء، والأمانة قائمة ولا شرطة ولا غيرها، لكن مراقبة الله القائمة في القلوب وهيبة الدين والعرف والحياء المهذب بالدين هو الذي كان يمنع الناس. ما يحتاجون إلى شرطة ولا يحتاجون إلى حراس من هؤلاء الحراس، بل محتاجوا إلى القفول والمفاتيح، هذه هي أوقات دخولهم إلى صلواتهم. وكانوا في هذه الثقافة في التجارة يراعي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، ويأتي الزبون إلى صاحب الدكان فيشتري منه، فيأتي الثاني فيقول هذا البضاعة بنفسها موجودة عند صاحبي هنا جنبي بنفس الثمن تحصلها، فروح لعنده عاد ما استفتح اليوم، يعني هذا ما حد اليوم دخل عنده، أنا قلت دخل عندي واحد هذا عاد ما حد، نروح لعنده خذ من هذاك. شوف كيف يراعي بعضهم بعض يثرون بعضهم بعض، هذه ثقافة التجارة الشريفة الرفيعة. وبذلك بورك لهم. ويذهب أحدهم لأخذ حاجة إلى أهله أو لقضاء حاجة، فيأتي الزبون ما يجد صاحب الدكان هذا والبسط هذا موجود، فيخرج صاحب الدكان الثاني، مرحبا إيش تريد؟ يقول كذا كذا تفضل هات، ويشتري ويعرف الثمن يعطيه البضاعة ويشتري ويحط الفلوس في درج الرجال وما يرجع، يقول شوف جاء واحد اثنين بعنا عليهم كذا كذا من حقك كذا، وشوف الفلوس عندك في الدرج. يعيشون هذه الحياة الكريمة. ما أقول لك قبل 600 سنة، لكن أنا في 60 السنة هذه إيش الذي حصل في الأمة؟ إيش الذي طرى على المسلمين؟ إيش الذي حصل في أفئدتهم في قلوبهم في عقولهم في مبادئهم في قيمهم؟ من غزاهم؟ من لعبهم؟ من خدعهم؟ من هوى بهم إلى الهاوية؟ راح هذا كله لا عند حرم ولا عند غير حرم، من خليت المكان مفتوح 5 دقائق يمكن ما تحصل شيء فيه بعد ذلك، تحتاج إلى قفل فوق القفل. إيش الذي حصل؟ كيف تغيروا في سنين معدودة؟ ألف لهم 1300 سنة والأمر مستقر، كيف وصل إلى هذا الحل في السنين الأخيرة؟ روح انتهى، تغير الناس، صاروا وحوش، صاروا عداء، صاروا بلا قيم، صاروا بلا مبادئ، صاروا معظمين للدنيا، إلا الأفراد منهم الذي ما عاد لهم صولة في واقع الحياة ولا في واقع الناس. ما الذي دارت بها الأمة؟ ما الذي نازل الأمة؟ هذا هو الغزو الخطير، هذا هو الورود إلى ساحات القلوب قبل أن يردوا بحروبهم وبقتالهم إلى موارد النفط وإلى موارد الآثار وإلى موارد الذهب والغنى وما إلى ذلك، ويلعبوا بها. لعبوا بالقلوب، أو لو لم يلعبوا بالقلوب ما قدروا يلعبوا على ثروات المسلمين ولا على أموالهم. وهكذا إذا فسدت القلوب فسدت الأحوال كلها. وهكذا جاءت دعوة الحق ورسوله إلى من آمن، كيف ينظرون إلى الحياة، كيف ينظرون إلى ما بعد الحياة، ما الذي يقيمون بينهم من قيم، ما الذي يقيمون بينهم من مبادئ، ما الذي يقيمون بينهم من أذواق ومن أخلاق. فكانوا هم المجتمعات الراقية حقيقة والعالية والشريفة والنماذج الفريدة في واقع البشرية وواقع الإنسانية. فالله يرد عليهم ما فات ويحيي ما مات من هذه الخيرات، ويدفع هذه الآفات واستتباع أهل الضلالات. بعد هذا كله صارت المساجد الكبيرة في بلاد المسلمين بجنبها تحصل الربا، جنب ثوب مباشر. أحيانا عند باب المسجد تخرج من باب المسجد وقدامك مركز ربا تعمل بالربا ومكتوب عليه عاد بالاسم وبالخط العريض جنب المسجد. كيف تحولت الأحوال؟ ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال الضلال في العليا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم تجار إيه؟ أول النهار للرب احضروا واذكروا واخشعوا وتلوا كتاب ربكم وخذوا نصيبكم من السعادات بعدين خرجوا للسوق. ها؟ فكانوا يعيشون في خلافة سيدنا عمر على هذا الحال كما عاشوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر ومن بعدهم كذلك. إلى الأثر الذي شهد الآن الشاب الموجودين يشهدون هذا المشهد نحدثكم عنه شاهدوا بأعينهم في مثل مكة والمدينة شاهدوه بأعينهم في أسواق أخرى في بلاد المسلمين كانوا بمثل هذا الحال كانوا بمثل هذه الصورة. ما دهى الأسواق اليوم؟ ما نازل الأسواق اليوم؟ الغش فيها والغل فيها والخداع فيها والكذب فيها والتبرج فيها والاختلاط فيها ونسيان الله فيها ونسيان الدار الآخرة فيها. ما الذي دهى أسواق المسلمين؟ بل وسطها أموال تستثمر لبعض الأداء وأعداء الإسلام لا مجرد كافرين لا مجرد كافرين كافرين مخططين لإيذاء المسلمين ولضرب المسلمين وفي قيمهم وأموالهم تستثمر في أسواق المسلمين وأكثر أرباحها ترجع إليهم والعياذ بالله. ما هو عموم كفار ما هناك إشكال في عموم الكفار لكن في عناصر من الكفار هم أيادي الإيذاء والضر للمسلمين ويستثمرون أموالهم في بلاد المسلمين ويأخذون من بلاد والعياذ بالله. وهكذا كل من لم يقم بحق الله سلط الله عليه عدو ومن لم يخدم من ليس له. ولكن كانت أسواق المسلمين الهيبة فيها لأهل الصلاح الهيبة فيها لأهل التقوى الحكم النافذ فيها لأهل العلم ما يقولونه العلماء هو الذي ينفذ في السوق. لما كانت كذلك ما كان كافر يستطيع أن 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 يكتسب هذه السوق ولا يلعب بها ولا أن ترجع إلى جيبه. ولكن ضيعوا تعظيم الدين وأهل الدين والرجوع للعلماء فصار الذي يمشي اليوم في أسواقهم أي نظام يخرج من بأي كافر من أي مؤسسة خبيثة يخرج إليها النظام هو اللي يمشي في السوق وهو الذي يدور في السوق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن لم يخدم من ليس أهل من هو أهل للخدمة سلط الله عليه خدمة من ليس أهلا ومن لم يخدم الصالحين سلط الله عليه خدمة الضالين والفاسقين والمجرمين والعياذ بالله تعالى. فالله يوقظ القلوب. يقول كانوا يجعلون أول النهار للآخرة آخره لدنياهم وهكذا حتى أن ما يستعمل من الأطعمة في الشتاء في الوقت المبكر من مثل الهريسة والروس مثل بها الشيخ في زمانه قال في أيام الشتاء الناس يحبون هذه الأطعمة وفي البكرة ما تحصلها إلا مع الصبيان وحد من أهل الذمة يعني من أهل الذمة من اليهود ومن النصارى في بلدان المسلمين من تجارهم هم الذين يباشرون في الصباح. لماذا؟ لأن الذين يقومون بهذه المهن من المسلمين مشغولين في الصباح بالمسجد مشغولين بالتلاوة مشغولين بمجلس العلم فما حد منهم يترك صلاة الجماعة ومجلس الذكر بعد الفجر ويقوم يهرس ويصير الهريسة بيبيعها للناس. فلكن أهل الذمة ما لهم صلاة يروحون هم يصلحون هذا وإلا بعض الصبيان الصغار. أما عامة المشتغلين بالمهن ما عندهم في هذا الوقت ماشي صفطة في شغل في شغل هذا شغل الآخرة شغل الآخرة بعدين يخرج إلى عمله وما إلى ذلك. هكذا كان الناس في هذاك العصر يتحدث فيه الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى. قال وكانوا يجتمعون في المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح حتى يدخل الرجل يقول أصليتم العصر يظن أنهم قعدوا للصلاة وإنما يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس فكان في أثناء النهار وهكذا. وكان أيضا إلى وقت قريب، الأسواق عندنا ما تنشط إلا في بعض أوقات الضحى وبعد الظهر إلى العصر، وإذا مضى وقت من العصر ففي قبل المغرب بساعتين يروحون يصلون العصر والعطش يسوق. ثم في وقت بعده إلى ما قبل سنوات معدودة كانوا يصلون العصر ويرجعون إلى أسواقهم إلى قريب المغرب، إذا قرب المغرب خلاص راح ما عاد حد. حتى مرت بعض السنوات قالوا إن بعض الناس ما يكون عنده شيء ضرب يحتاج إليه للعشاء أو ضرورة العشاء، ما عنده شيء في البيت، فما عاد يحصل شيء من الدكاكين، فكان اثنين من الدكاكين بعد صلاة العشاء يفتح لمدة نصف ساعة من أجل إذا حد منقصر ما عنده شيء في ذاك، لأنه ما عندهم شيء مكنوز وسط البيوت، يومياتهم كانوا يمشون، فيجي بعضهم ما عنده شيء فيأخذها. أما مع المغرب، أما بين المغرب والعشاء ما تجد دكان. هذا ما عادوا في وقت البعيدين، وفي أيام صغرنا هذا كان هذا الحال في البلد في البلدة. ولكن كما قال الشيخ عن هذا، هذا طريق قد درس روع ما عدو، وهو في زمانه اعتكاف التجار من بعد العصر إلى المغرب في المساجد، قال هذا ما عاد حدو ذهب في ذا في وقته ذاك. يقول فمن عمل به فقد كشف، يعني أحيا للناس سنة، أحيا للناس خير من جديد. وهكذا يقول يعني بعض العارفين أحوال الناس ثلاثة: رجل شغله معاده آخرته عن معاشه، فجعل الدرجة الأولى للمعاش للمعاد ثم المعاش تبع، قال فتلك درجة الفائزين. ورجل شغله معاشه لمعاده، اشتغل بالمعاش لكن من أجل المعاد، فما يترك فريضة ولا يعمل معصية بسبب العمل، قال تلك درجة الناجي. ورجل شغله معاشه عن معاده، تفوت الجماعة ما يهم، فوتك بتحرام ما يهم، ماشي قرآن ما يهم، ماشي علم ما يسلم ما يهم، المهم هذا الشغل. شغله معاشه بعدين، بعدين معاديهم حتى الفرض يفوت، بعدين معاديهم حتى يقطع الرحم، حتى يبرع الوالدين، المهم الشغل حول عوت الله، يخاصم من أجله ويقاطع من أجله، وبعدين ربا ما يهم. من شغله معاشه عن معاده يقول فهو حال الهالكين، أجارنا الله من الهلاك. من أحب الله عاش عيشة كريمة، عيشة أهل الكرامة، عيشة أهل الهناء، عيشة أهل الوعي، عيشة أهل الصفاء، عيشة أهل الحزم، عيشة أهل النقاء، عيشة أهل الجمعية، عيشة أهل الوداد. من أحب الله عاش، ومن أحب الدنيا طعش قفز منها. يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشني. وبعدين عامتهم يقول حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكني ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الباطن. تلك القبور وقد صاروا بهريمة من بعد الضخامة في الأجسام والسمن، صلوا حلم بدري كم عمليات تجميل كان في الدنيا، دحين دود في وجنه في وجنه بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت التربي واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، وعافهم كل من قد كان يألفهم من القرابة والأهلين والخدن، خلت مساكنهم عنه وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن، فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن، ولا اعتبرت إذا شهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. يقول والأحمق يغدو ويروح في لاش شغل وعمل، والنتيجة بعدين ماشي سواء. والمصيبة في من قال الله عنهم عاملة ناصبة. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة مخشعة من الهم والحزن عاملة ناصبة. فهذا تتعب إما في الدنيا وإلا في عبادة باطلة، كما بكى سيدنا عمر يوم شاف واحد من الرهبان وخرج من السمعة ونحيف من قلة الأكل وعليه أثر الاجتهاد والزهد والعبادة، بكى سيدنا عمر وقال عاملة ناصبة، يعمل في غير نتيجة، نهايته النار، ما آمن بمحمد ولا صدق مسكين. العاملة الناصبة. والثانيين كذلك مشغولين بالدنيا مكذبين بالآخرة، عاملة ناصبة يشتغل ولا حصل حقيقي صفو الحياة في الدنيا ولا له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. عاملة ناصبة. وهكذا سيدنا ابن عمر يدخل السوق فينبه على ما ينبغي أن يتنبه له المؤمن، اللهم نعوذك من الكفر والفسوق ومن شر ما حاطت به السوق، اللهم نعوذك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة. ثم أشار الشيخ في الكلام الآتي إلى أن الذكر لله في السوق له مزية وخصوصية، وكذلك حيث مواطن الغفلة، لأن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفاردين، ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الهشيم اليابس، ذاكر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، حي وميت. فلهذا يكون للسوق ذكر الله في السوق فضل مخصوص، وكانت أسواق بعض المسلمين في بعض المغرب كلها ذكر، فما هي أسواق؟ فحق فيها قول سيدنا علي سوق المسلمين كمصلى المصلين، وأما عامة الأسواق الأخرى أقول أعوذ بكم من يمين فاجر أو صفقة خاسرة أو من شر ما حاطت به السوق. وهكذا يتردد واحد على صاحب مهنة لو عنده شيء يصلحه وماطله يعطي أول وعد وثاني وعد، جاب يدخل حقه الدكان قال اللهم من يعوذك من الخبث والخبائث، قال حين ايش هذا تدخل حمام ومحل، قال هذا خسد محل الشياطين كذا كذا وعد كذاب تعطينا من وسط حقك الدكان هكذا، وهذا قال له حوت العلم راح صلح حقه الحاجة بسرعة وخرج. اللهم اني اعوذكم من الخبث والخبائث. وهكذا سيدنا ابن عمر اذا دخل السوق قال اعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما احاطت به السوق. اقرا
عنه وعنكم. وفي الخبر العام ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين وكالحي بين الأموات. وفي الخبر الخاص من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة. وكان ابن عمر ومحمد بن واسع رضي الله تعالى عنهما يدخلان السوق قاصدين يذكران الله عز وجل طلبا للفضيلة. فإن دخلت سوقا وكنت فيه فلا يفوتنك التهليل والذكر، فهو عمل وقتك، ولا تقعدن في السوق لغير ذكر الله أو غير معاش، فقد كره ذلك. وإذا سمعت التأذين للصلاة فلتأخذ في أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعة، وإلا كان فاسقا عند بعض العلماء، إلا أن يكون في الوقت سعة أو يكون ناويا للصلاة في جماعة أخرى في مسجد آخر، فإدراكه لتكبيرة الإحرام في الجماعة أحب إليه من جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت، وفوتها أشد عليه من جميع ما يخسر من الدنيا، هذا إن أقل وأبصر تبين وأبصر تبين له ذلك. وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا بمساجد يركعون إلى وقت الإقامة، وكانت الأسواق تخلو من التجار، وكان في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل الذمة، وكانوا يستأجرونهم التجار بالقراريط والدوانيق يحفظون الحوانيت إلى أواني انصرافهم من المساجد. وهذه سنة قد عفت من عمل بها فقد نعشها. وجاء في تفسير قوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قيل كانوا حدادين وخرازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفاء فسمع الأذان لم يخرج الأشفاء من الغرزة ولم يرفع المطرقة ورمى بها وقاموا إلى الصلاة. وروينا عن وهم قال: قال مالك رضي الله تعالى عنه: في رجال باع بعد الندى يوم الجمعة يفسخ ذلك البيع، قيل عامل ترك القيام إليها وهو حر، قال يستغفر ربه. وقال ربيعة: ظلم وأساء، ظلم وأساء. وقال مالك: يحرم البيع حتى يخرج الإمام يوم الجمعة.
اللهم صل على محمد وآله. وفي رواية الإمام الحاكم غير في المستدرك: من مر في السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، 3 ملايين مكسب على طول ما شاء الله. إذا قبلها منك 1,000,000 حسنة تكفير 1,000,000 سيئة رفع 1,000,000 درجة، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. فلأجل فضل الذكر في السوق كان يخرج سيدنا بن عمر وغيره من الصحابة ثم بعدهم من التابعين ومثل محمد بن واسع إلى السوق، ما له غرض، لا بيشتري شيء ولا بيبيع شيء، ويذكر الله يذكر ويرجع. ها، وفي أيام العشر خاصة من ذي الحجة كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجون إلى السوق، ما لهم غرض، كبر تكبير تكبير يكبرون يرجعون، ما لهم غرض في السوق إلا أن يكبروا الله ويذكرون الله بين الغافلين ويذكرون أهل السوق. فهكذا يقول لك كره السلف والصرف من إنسان له في شغل ولا يذكر في السوق، ليش تقعد في السوق؟ فارغ من غير قام بيقعد في السوق يتشوف الناس، روح تدخل المسجد ما بدري، روح بيتك اذكر الله تعالى، دور لك شغل دور لك عمل، لا هو يشتغل ولا يذكر. مكوثك في السوق لغير ذكر لغير عمل ضياع، ضياع عمر، ضياع فكر، ضياع طاقة عندك. إذا بتجلس روح جالس الأخيار، روح جالس الصالحين، روح جلس في بيت الله في بيتك وقعد واذكر الله تبارك وتعالى، وإلا كن من الذاكرين في السوق أو الشغالين، عامل تبيع تشتري على شرع الله تعالى، تمام، لا شغل ولا ذكر، الله يلعب بالوقت كذا، يروح من الدكة دي دقيسة عند الدكان دأسة عند الدكان دأسة عجل، هذا ضياع، ضياع وإهدار للعمر والطاقة والقوة. عمل إنسان ما يعرف كيف يقضي عمره، كيف يقضي وقته، كيف يغنم حياته. ولهذا قال كان يكرهون أن يجلس في السوق لغير عمل ولا ذكر، لغير ذكر الله، لا تقعدن في السوق لغير ذكر الله أو معاش، فقد كره ذلك. قال وتأخير الصلاة عن الجماعة بعد سماع الأذان عده بعض العلم فسك، إلا أن يكون في الوقت سعى وينوي الصلاة في جماعة أخرى، ولهذا كان الذي يسوقهم إلى الجماعات ضمائرهم، ما حد جنود يجون ولا شرطة ولا حد بعصا ولا بأمر دخول دخول خروج من أنفسهم، وهكذا يجب أن يكون الأمر. وأما استعمال الشيء من القوة أو الإلزام في ذلك فيخرج عن حده ويخرج عن المقصود، وربما كره أكثر نفر أكثر، خصوصا إذا جاء على وجه التشديد ووجه التنفير. ولكن الضمائر التي تسوق الناس إلى بيوت الله تبارك وتعالى، ويقول يعلم ويوقن أن إدراكه لتكبيرة الإحرام في الجماعة حب إليه من جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت. فلو يربح ربح كبير مقابل يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يرضى به، ويرى أن التكبيرة مع الإمام خير من الربح كله في الدنيا، وأنها أربح له وأنجح وأفلح. قال هذا إن عقل وأبصر. فإذا كان هذا حتى لصاحب السوق إن عقل وأبصر، فكيف يكون طالب علم بجنب الجماعة ويخلي تكبيرة الإحرام تفوته؟ يقرب وقت إقامة الصلاة وهو في الممر قائم يتكلم مع صاحبه، إيه ماشي شعور، ماشي حس، ماشي ذوق، إيش الذي يفوتكم؟ ما تعرفون إيش الذي يفوتكم؟ صفوة الصلاة، صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. تكبيرة الأولى يقول الحين ده لأهل السوق ما يرضى يفوت تكبيرة الإحرام، فكيف ذا يعد نفسه طالب علم يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ويفوت ركعة كاملة ولا يبالي؟ كانوا إذا حد من أصحابهم فوت التكبيرة يعزونه، يقولون إيه ليس المصاب من فارق الأحباب، المصاب من حرم الثواب. طول اليوم، طول اليوم إلى اليوم الثاني ثلاثة أيام على تفوت تكبيرة الإحرام، أما إن فتته الجماعة كلها. كان أهل المحلة حقه سبع أيام كل ما واحد يحصل يقول إيه فوتت الجماعة. ليس المصاب من فارق الأحباب، المصاب من حرم الثواب. أسبوع وهم كلهم يلكزون ما عاد يرضى يفوت الجماعة. كانت المجتمعات هكذا، وكان بعضهم في بعض محلات المسلمين إذا سلموا من الجماعة وحصل واحد ما جاء يقول ما بيتخلف إلا لعذر عظيم، هذا يمكن مات، يشلوا الجنازة، يحملوا الجنازة ويجون لعند البيت يسألون إيش هذا؟ قالوا مات فلان، يقول لا ما مات، يقول أوه كيف تأخر عن الجماعة؟ يقول بس خلوا الجنازة تحت بيته ثلاثة أيام تذكر، يخلوني جن الجنازة تحت الدار مشان تذكر هو الدار وكلهم يشوفوا الجنازة. إيش الجاب هذا؟ قالوا الناس جابوها منشان أبونا ما حضر الجماعة، هذا الجماعة. فكانت هكذا مشاعر المسلمين، لا إله إلا الله. وإذا كل ما تحدث عن بعض الأشياء قال درس نحد بيحيها وهكذا، من الأشياء التي هذا الشعور خبأ عند كثير من المسلمين. بل بعضهم إذا نبهته لصلاة الجماعة وإلى دار تكبيرة الإحرام بينزعك عدو بيغضب عليك هو، حوله بدل ما يوبخ ويخزع على نفسه ويستحي عدو هو بيرفع صوته يقول ما عليك مني وخلنا روح إلى غير ذلك. الله يصلح قلوب المسلمين، الله يصلح عقول المسلمين، الله يرزقنا إدراك الحقيقة. وهكذا قال كان السلف من أهل الأسواق. السلف من أهل الأسواق؟ السلف من أهل الأسواق. إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون إلى وقت الإقامة. كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان يبتدرون المساجد، يبتدر المساجد يركعون إلى وقت الإقامة رضي الله عنهم وارضاه. وحرم الله البيعة بعد نداء يوم الجمعة إذا نادى المنادي، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، حتى قال الإمام مالك بأن البيع هذا فاسد ويفسخ، وقال الآخرون البيع يصح وهو ما ثوم البايع والمشتري بعد أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة. بعد
رضي الله عنكم إلى أن قال وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء وما يكون فيه لهو وزينة من التصاوير والنقوش وتخريم العاجي والدقيق النقوش ومن العاجي وتشييد الجسم وتزويك بالأصباغ المشهاة، فإن عمل ذلك مكروه وأخذ الأجر عليه شبهة. وقد كان بعض السلف يقول تخيروا لأولادكم الصنائع، وروي عنه ذيفا أن الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته، وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق. وقد روي في كره بيع ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الخبر أن الله عز وجل يحب العبد الحاذق في صنعته، وفي خبر آخر أن الله عز وجل إذا عمل عبده عملا أحب أن يحكمه وفي لفظ آخر أن يتقنه. وأوصى بعض العارفين رجلا فقال لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين بيع الطعام وبيع الأكفان فإنما يتمنى الغلاء ويتمنى موت الناس وصنعتان أن يكون جرازا جزارا فإنها صنعة تقسي القلب أو صواغا فإنها يخسر في الدنيا بالفضة والذهب. وروى عثمان الشهام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة وسعيد عن قددة أنه كره أجر الدلال. وكانت العرب تقول بيع حيوان واشتري موتان كأنهم كرهوا رد الثمن في الحيوان لما يخافون من تلفه واستحبوا شراء الموات وهو ما لا روح فيه. وقد كانوا يستحبون تجارة في البذل. قال ابن المسيب ما من تجارة أحب إلي من بزاز إن لم يكن فيه أيمان. وقروا خبر آخر لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف. وقد كره الحسن وابن سيرين رضي الله عنهما التجارة في الصرف. وسئل الحسن عن الصير فقال صير في فقال الفاسق لا تستظلن بظله ولا تصلين خلفه. والبستاني والحمال والملاح وصايب الحمام والخشاش والمزين. وقد كانت هذه الصنائع وقد كانت صنائع العشر أعمال الخيار والأبرار الخرز والدجارة والحمل والخياطة والحذ والقصارة وعمل الخفاف وعمل الحديد وعمل المغازل وصيد البر والبحر والوراقة. وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال لي أحمد بن حنبل ما صنعتك؟ فقلت وراق. فقال كسبك طيب وصنعتك طيبة ولو كنت صانعا شيئا بيدي لصنعت صنعتك. وقال لي لا تكتب إلا مواصفة واستثني الحواش وظهور الأجزاء.
اللهم صل على محمد وآله. يتحدث في هذه العبائر الشيخ عن الاختيار الحسن للمهنة للبيعة للبضاعة للشغل. في ايش الانسان يشتغل؟ وكان اذا اردت ان تعرف منزلتك عند الله انظر في ماذا اقامك بماذا شغلك فتختار الصنعة والعمل والبضاعة اللائقة الرائقة الطيبة فيكون هذا علامة سعادتك. قال إذا بتشتغل في تجارة ما تكون تجارتك التزويق والترغيب في كثرة المتاع الدنياوي. تزين قال لك تشتغل بصنعة يحتاج لها الناس من ضرورة معاشهم أما توسع آفاق الرغبة في الدنيا. هذا رضي الله عنه هكذا كان يقولون كان يكرهون. الآن صارت الآلات محرمة وأزياء خبيثة تتناقض مع القيم والشم ويصلح له دكان يملي منها. هذا ايش يبغى؟ يبغى ربح. تبغى ربح وانت من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر جندي مع خطة خبيثة موضوعة لإفساد المسلمين. أنت واحد من أعضاها من دون ما تشعر. أنت تدري أن وراء الفكر في إفساد المسلمين في أديانهم وفي قيمهم وفي أخلاقهم عمل هذه الأزياء الخبيثة ونشرها إما تحجم العورة وإما تظهر العورة وإما تلفت الأنظار إلى السوء وأنت تقع عضو من أعضاء هذه من دون ما تشعر تتجند مع هؤلاء الخباث وأنت لا تشعر. لا ترضى لنفسك بمثل هذا. قال ما حصلنا شغل إلا جمرك على الناس وإلا عجيب. روح يا أخي جوع يوم يومين ربي بيجيب لك أكل خلك من المهن الحرام ابعد. في بنك ربوي فرحان بالشغل فيه، حصلت لي وظيفة، حصلت لك قذيفة. هذا ما هو وظيفة، هذا قذيفة، هذا بيقذفونك، ما هو وظيفة. دور لك محل ترضي ربك جل جلاله، مهنة طيبة صالحة، اختر المهنة، اختر عمل، وإلا قصدك مرتب يقع حتى ما يقع. من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلك. ما هو مبالي، يجي من هنا ولا من هنا. فهكذا واجب اختيار المهن. يقول حتى كرهوا بيع بعض الأشياء إلى حدود أشياء يقرب فيها البعد عن الكراهة ويكون فيها منفعة للناس، مثل الطعام. ليش؟ خوفا من أن يقول يتمنى الغلاء، يتمنى أن الناس تغلى معيشتهم من شأن بيحصله ربح كثير. حذر من هذا، وإلا فهذا أقرب إلى المثوبة إذا خلصت النية، أن يأتي بطعام الناس الذي يعيشون ويحيون ويترقب أن يقتاتهم، يصلي وصائم وذاكر ويحصل ثوابهم، وبدل ما يروحون له إلى هنا وهناك يقربوا لهم ويجيبوا لعندهم فيسهل عليهم تحصيله. هذا أقرب إلى الخير. ومع ذلك بس حذر من حذر من السلف أن ينصرف القلب إلى محبة الغلاء، مثل التجارة في أكفان الموتى، قال يفرح بموت الناس، يعني إذا ما حد مات بعدين ما اسمه ما حد يشتري منه وكيف. فقالوا خوفا أن ينصرف القلب إلى هذا كرهوا ذلك، فكيف إلا يتحول إلى جندي في إفساد، والعياذ بالله، في إفساد حال المسلمين وأخلاقهم بشيء من هذه الأشياء. فينبغي لأهل الإسلام أن يكونوا ذوي عقول وذوي وعي وإدراك لحقيقة المسار، ولا يخبطون تخبيط يسيرون في كل مسار ولا يدرون بأنفسهم. وهكذا أحب الصناعات الصالحة، وهذا سيدنا أحمد بن حنبل يسأل صاحب يقول له عبد الوهاب الوراق، قال له ما صنعتك؟ قال وراق، أني يصنع الورق الناس. قال كسبك طيب وصنعتك طيبة، لو كنت صانع شيء بيدي لصنعت صنعتك، بصلح ورق. لكن أحمد بن حنبل مشغول بما هو أعلى وأجل عليه الرضوان. وهكذا فيحبون ما أعان على الخير وما كان سبب لفاء. كره السابقون حتى ما فيه ترغيب في زهرة الدنيا وزخرف الدنيا، يقول ما يكون من عندك أنت، ولا يكون عليها دك شؤون الزينات هذه والتفاخر فيها، يقول لا خذ لك شيء اللي محتاج إليه، الناس يحتاجون إليه. وكانت هذه التجارة مهنة بعض المهاجرين في المدينة المنورة، وكانت الزراعة مهنة أكثر الأنصار عليهم رضوان الله تعالى. وفي كل مهنة إذا وافقت الشريعة لم تخالف أمر الشريعة، مجال للنية الصالحة، مجال للنفع، مجال للفائدة، مجال لتسخيرها فيما هو أرفع وأجمل وأكمل. قرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الآن قال: وكان مالك بن دينار وراقا، وكان السلف يستطيبون كسبه ويفضلونه، وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل يكون من أعمال الآخرة ومن البر المعروف، فأخذ الأجر مكروه عليه، مثل تعليم القرآن وتعليم العلم أو مجالس الذكر والصلاة بالناس في رمضان وغسل الموتى، وما كان في هذا المعنى، لأن هذه تجارات الآخرة فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة، ومن أخذها من الدنيا فقد خسر خسرانا مبينا، إذ ربح المحتسبون فيها وأخذوا أجورهم التي صبروا عليها في دار الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤدنا، لا تتخذ على الآذان،
لا يأخذ
على الآذان أجرا. وقال في حديث أبي عبادة: وقد أهدى إليه قوسا، وكان قد علم رجلا سورة من القرآن: أتحب أن يقوسك الله قوسا من نار فردها. ويجتنب التاجر الاحتكار لما يأكل ويكتات من القطينة، وغيرها، وشد ذلك الحنطة التي هي قوت الكافة، فقد روي في كراهة الاحتكار والتشديد فيها أخبار كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من احتكر طعام المسلمين فليس منا. وفي خبر: من احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم تكن صدقة بل كفارة لاحتكاره. وقيل: من احتكر 40 يوما فكأنما قتل نفسا. وفي خبر آخر: ألقاه الله عز وجل في معظم جهنم. وعن علي رضي الله عنه: من احتكر الطعام 40 يوما قسى قلبه. وعنه أنه أحرق طعاما محتكرا بالنار. وروي عنه في فضل الاحتكار: من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به. وفي لفظ آخر: فكأنما أعتق رقبه. ومن العلماء من كان يجعل الاحتكار في كل مأكول من الحبوب والآذان مثل العدس والبقلاء والسمن والعسل والشريج والشيرج والجبن والتمر والزيت، ويكره احتكار جميع ذلك. وروي نحو هذا عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قيل: الاحتكار من الظلم. وحدثونا عن بعض السلف أنهم كانوا بواسطة فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله: مع هذا الطعام في يوم تدخل البصرة
بع هذا الطعام
يوم تدخل البصرة فلا تؤخره إلى غد. قال: فوافق السعر فيه سعة. قال له التاجر: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافا، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله. وكتب إلى صاحبه بذلك، فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة ديننا، وإنك قد خالفت أمرنا وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتابي فخذ المال كله فتصدق به على فقراء أهل البصرة، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي.
نعم التجار.
وحدث شيخنا عابد الشط مظفر بن سهل قال: سمعت غيلان الخياط يقول: اشترى السري السقطي كرة لوز بستين دينارا
كرة لوز بستين دينارا
وكتب في رمنجه ثلاثة دنانير ربحه، فصار اللوز ب90 دينارا. فأتاه الدلال فقال له: إن ذلك اللوز أريده. فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: ب63 دينارا. قال له الدلال: إن اللوز قد صار الكرة ب70 دينارا. قال له السري: قد عقدت بيني وبين الله عقدا لا أحله، لست أبيعه إلا ب63 دينارا. قال له الدلال: وأنا قد عقدت بيني وبين الله عقدا لا أحله، أنا لا أغش مسلما، لست آخذ منك إلا ب70 دينارا. قال: فلا الدلال اشترى منه ولا السري باعه.
رضي الله عنهم. هكذا نعم البياعين ونعم الدلالين في أسواق المسلمين. وهكذا جاء عن ابن عباس قال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: إن من الظلم الاحتكار، من احتكر في مكة فهو يريد الإلحاد بظلم في البيت الحرام. الله. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يحتكر الطعام أي شيء يحتاج الناس إليه في ضرورة حياتهم فيؤخره من أجل أن يزيد سعره فهو احتكار، والمحتكر ملعون والجالب مرزوق. ومن يأخذ البضاعة ويبيعها بسعر يومها فكأنما تصدق بها وكأنما أحيا نفس. ومن كان يأخر والناس محتاجون فلو احتكر 40 يوم ثم خرج فلا يدرى هل أخرجه، يعني صدقة مع مقابل، فلا يدرى هل يكفر هذه الصدقة إثم احتكاره أو إثم الاحتكار أعظم. ها، ولهذا شفت أدبهم وكتب اسمه له بعض السلف يقول كان في واسط وجهز سفينة من الحنطة من البر إلى البصرة، كتب إلى وكيله في البصرة يقول بع هذا الطعام في يوم تدخل البصرة، يوم يدخل البصرة الطعام بعه فلا تؤخره إلى غد، ما دام الناس محتاجين بيشتروا بيع لا تأخر الطعام. مرحبا. وافق سعر رخيص ولكن بعد كم أيام بيزيد السعر، فقالوا له أصحابه هذول التجار إن أخرته أسبوع واحد جمعة ربح فيه أضعاف، أخره في أسبوع وحصل ربح أضعاف مضاعفة أمثال الطعام الذي جاء. كتب إلى صاحبه يبغى يفرحه، يقول إنه صادفنا إسعاف السعر فأخرناه أسبوع فربحنا كذا كذا، بعنا فيه وجات أرباح أضعاف مضاعفة. كتب إليه يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة دين، أنت جبت لنا أضعافه مش ثلث ولا مثله أمثاله، قال نحن كنا بس بغينا الثلث ربح مع سلامة ديننا، قد وإنك قد خالفت أمرنا وقد جنيت علينا جناية، تظن أنك بتفرحنا بهذا؟ لا أسأت إليك، لا وقد جنيت علينا جناية، فإذا أتى كتابي هذا فخذ المال كله، رأس المال والأرباح هذه اللي جاءت، فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة اللي احتكرت فيها، تصدق به على فقراء البصرة وليتني أنجو من إثم الاحتكار كفافا لا علي ولا لي، عسى أنجو، بس خرجها كلها الآن ما عاد بغينا شيء، كل السفينة من البر وأضعافها التي جاءت ربح خرجها وتصدق بها على فقراء البصرة وليتني أنجو كفاف لا لي ولا علي عسى أسلم من إثم الاحتكار. وهكذا كان الإمام أبو حنيفة أرسل إلى وكيله 300 حلة وأخبره أنه في واحدة منها عيب فلا يبيعها حتى يبين لصاحبها العيب، وصل الكتاب فالوكيل حقه حصل واحد زبون يشتريها دفعة واحدة فباعها دفعة واحدة، غفل عن أن يذكر له أنه واحدة فيها 300 حلة، فكتب إلى الإمام أبي حنيفة إن بعنا الحلل وربحنا فيها ربح طيب كذا كذا، كتب لي هل أخبرت المشتري بالعيب الذي في الحلة الفلاني؟ قال يا إمام إن اشتراها دفعة واحدة وأنا غفلت عنها. قال اعزل ثمن الحلل كلها رأس مالها وربحها، اعزله واخرجه وتصدق به ولا تدخل منه درهم وسط مالي، لا تدخل وسط مالي ولا درهم واحد من هذا كله، لأن واحدة حلة ما بين عيبها من 300 حلة. هكذا نعم التجار. وسمعت هذا هو الدلال، من هو؟ هو سري السقطي عليه الرضوان، ايوه معه كر كميه كبيره مكيال اسمه يسمونه كر، كر من الـ من الـ من اللوز، اشتراه 60 دينار، قال 60 دينار، كتب عليه هذا راس مال ب60 دينار ربحه 3، يبيع ب63 يبغى يكسب 3 دنانير في 60 دينار كله إلا غلي اللوز، وأصبح الكر 90 ما عادوا ب63 كما حق الشيخ. فجاء الدلال ثاني يوم سليسة قضي مرحبا، قال أريد اللوز هذا منك، قال خذه، قال بكم؟ قال ب63 دينار، قال اللوز قد صار الكر الآن ب70 دينار أو ب90، قال له أبدا أنا عقدت نية بيني وبين الله ما أحل هذا العقد، إيش هو؟ قال لست أربح فيه إلا 63، وأنا قد قلت هذا بيني وبين ربي والعاد أرجع في كلامي بيني وبين الله، خلاص أقنع 3 دنانير ربح يكفي. قال انت صل عقد مع الله، انا بيني وبين الله عقد ما غش مسلم، بضاعة تسوى 70 اشتريها ب63، لا خذ 70 اشتري البضاعة. قال ما اخذ 70، انا قد عقد بيني وبين الله، قال وانا ما اخذ ما يشتري البضارة خرج من الحدود. فلا الدلال رضي يشتري ب63 لأنه يرى أن هذا نقص في حق المسلم وغش له لأنه بضاعته الآن غالية. ولا السري رضي أن يكسب الزائد ويأخذ الفقال خلاص أنت ما تحل عقدك. قال وأنا ما أحل عقدي ما سلام روح. كيف هذول الدلالين وكيف هذول البياعين يا خيركم؟ وقد سمعتم عن سيدنا البخاري عليه رحمة الله جاءته أيضا بضاعة وجاءوا مشترين بيشترونها ب5000. قال تعالوا لي في الغد. راح جاءوا في الليل تجار آخرين قالوا 10000. قال أنا قد نويت أن أبيعها للأولين وقد علم الله نيتي في ذلك فما أغير عهدي مع الله. قالوا خذ بدل 5000 10000. قال أبدا باعها على الأولين ب5000 رضي الله عنه. الله يحيي فينا حقائق الإيمان ويجعلنا في الهداة المهتدين.
يمن يرانا في كل حالة صلح لنا كل حالة وطولنا بالجمالة وارزقنا الارتقاء في مراتب أهل الدلالة وانضمنا في سلك خاتم الرسالة وحنن روحه علينا وارزقنا متابعته ومتابعته في أقواله وأعماله وثبتنا في ديوانه والتخلق بأوصافه وخلاله ومنحنا الرضوان وصلح لنا كل شأن ورفعنا إلى أعلى مكان وحققنا بحقائق الإسلام والإيمان ورقنا إلى أعلى ذر الإحسان واجعلنا من أخواص أهل الصدق معك الملبين لدعوتك التي دعوت إليها محبوبك وخاصتك من بريتك. وارزقنا كمال الإنابة وكمال الاستقامة أبدا ما حيتنا وارزقنا الزيادة من كل فضل وإحسان في كل شأن وفي كل آن واختم لنا بأكمل حسن وأتراضى عنا في لطف وعافية. النبي اللهم